الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من آية الحمد، قال رحمه الله: وكذلك حمد الصحابة له سبحانه، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبد الله قال: عمر ما لديك؟ قال: الذي يحب أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا يثبت يحسن بعض أهل العلم. وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف الموقف: اللهم لك الحمد الذي نقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مالي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجي به الريح. وفي أثر آخر معروف: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت أهل الحمد. وهذا من أجمع الحمد وأحسنه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الحمد المفرد والمضاعف، فلم يعلمهم في شيء منه هذا الحمد المسؤول عنه. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر والحمد لله، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء ربي فما لي؟ قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى وحصى تسبح به، هذا الحديث ضعيف، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. أغني عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ويكون شاهدا لمتنه. وأما قضية التسبيح بالحصى لم تثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أفضل من هذا لعلمه إياها. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ولو كان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أفضل من هذا لكان أحب إلى الله منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وروى إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك، فإذا قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمبقها أو مبتاعها فمعتقها. وقد روى ابن ماجه والترمذي من حديث طلحة بن خراش عن عمر بن جابر بن عبد الله قال: سمعت عن عمر بن جابر أو طلحة بن خراش بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وسئل ابن عيينة عن الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء. فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائلة: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه؟ قال: قلت: الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، والمثني عليه والمثني على ربه بحمده وآلائه داع له بالاعتبارين، فإنه طالب منه طلب له، فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو ادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وروى ابن ماجه في سنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبد الله بن أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعظمت بالملكين فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا رب إن عبدك قال ما قال لا ندري كيف نكتبها. قال عز وجل: وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وفي سنة ابن ماجه رحمه الله أيضا من حديث محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار. وفي مسند بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: قلت: غرسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس بكل واحد شيرة في الجنة. وفي سنة ابن ماجه عن أبي الدرداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجر ورقه. نقل كثيرا من ابن ماجه، وابن ماجه كثير من انفراداته ضعيفة، لكن كثير منها داخل تحت عمومات فضل الحمد. وفي سنة ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني تحط الخطايا كما تحط الشجر ورقة. وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة تسري أبي فقال: يا محمد، أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. ومع ذلك نسأل الله السلامة كم نتكاسل عن هذه الأذكار وهذه الأدعية العظيمة. والذي حفظه من تحميد النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع العظيم كخطبة الجمعة والخطبة في الحج عند الجمرة وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفيها كلها أشبه بلفظ الإفراد، ونستعينه بلفظ الجمع، ونحمده ونستغفره بلفظ الجمع. فقال الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه: لما كان العبد قد يستغفر له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك، وأما الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يفعلها أحد من غيره، ولا تقبل النيابة في الشهادة بوجه من الوجوه، ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره، والمتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه، هذا معنى كلامه. فهذا جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه: والملائكة قد جليت عليك عرائسها، وجلبت عليك نفائسها، فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظن هلان لكان واسطة عقدها في النظام وأكثرها استعمالا في حمد ذي الجلال والإكرام. فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذي اصطفى حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. انتهى. أفضل سيدنا يقولون ما تقال هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.